يمكن بحب النبي، يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا منازع له، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه تضرعي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الموحدون في كل مكان، أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب، سبحانك إني كنت من الظالمين. وأصلي وأسلم على حبيب القلوب سيدنا النبي محمد، ونقر جميعا ونشهد بأنه رسول الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. تعالوا بنا نسير، تعالوا بنا نسير على طريق الملك العلي الكبير، ونسير على طريق النبي الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم، ونحذر النفس والأحبة الكرام من هذا الذنب العظيم، ومن هؤلاء الغادرين تحت عنوان احذروا الغدرات. احذروا الغدرات، نحذر الأحبة وننبههم ونذكرهم والنفس معهم ممن يغدرون بهم في الدنيا وفي الآخرة. تعالوا بنا أيها الأحبة الآن نعد ونقف وقفة، نضرب بسهام الرحمة في قلوب من يغدرون، والله أسأل أن ينجينا من الغدرات ومن الفجرات ومن الحسرات في الدنيا والآخرة. أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إننا في دنيانا لو تعرضنا للغدر تألم القلب وضاق الصدر، ورأينا العين تدمع، بل إن القلب يكاد يسمع له أزيز وبكاء من شدة الغدرات التي تحدث ممن لا نتوقع غدرتهم. ولكن هناك من الغدرات ما نتوقعها، وهناك من الغدرات ما لا نتوقعها. إن الذين يغدرون في الدنيا أكيد لهم زعيم، وفي الآخرة لهم زعيم. وإن أول من يغدر وهي غدرة متوقعة حذرنا الله جل وعلا منها إبليس الشيطان الرجيم. ربنا تبارك وتعالى جعله لنا عدو وحذرنا من اتباع خطواته. قال الملك تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، نداء لكل الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كم غدر الشيطان بالإنسان حتى وإن كان هذا الإنسان عابد زاهد. الشيطان يضحك على الإنسان، يجره خلفه، وخطوات الشيطان قد لا يعلمها إلا من اتقى الرحمن. أيها الأحبة، يقول الملك في سورة البقرة: يا أيها الناس، يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هكذا حذرنا الملك. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. كمثل الشيطان يضرب الله لنا مثلا ويحذر وينذر. وهكذا أيضا علمنا المصطفى محمد صلوا على رسول الله، يقول الملك: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. غدار أصلا، شيطان غادر. وهكذا علم الشيطان الناس كيف يغدرون، وزعيم الغادرين هو إبليس. إننا لو كنا الشيطان قد غدر بالإنسان أمر متوقع. الله جل وعلا يقول: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. نذكر قصة برصيس العابد. قصة برصيس لما جلس في صومعته جاءه الإخوة بأختهم وقالوا: يا برصيس، أنت رجل صالح ونحن في سفر وعلى سفر، ولا نريد أن نترك أختنا مع أحد إلا واحد صالح، ولا نستطيع أن نتركها إلا معك. قال لهم: إليكم عني. في البداية برصيس رفض، قال: لا، أنا لا أريد أن أضع نفسي في محل الفتنة، وأنتم تعلمون أنه ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هكذا علمنا النبي محمد. نرى المصائب الكثيرة التي تحدث في الأمة بسبب مخالفة رسول الله، نرى المصائب الكثيرة التي تحدث في الأسر، نرى خراب ودمار في الأسر بسبب مخالفة الله ومخالفة رسول الله محمد. في البداية قال برصيس: لا أريد أن أعرض نفسي للفتنة. وتعلمون أيها الأحبة حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: إنما الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. إنما الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء. هكذا علمنا الله وفهمنا الحبيب رسول الله. برصيس لما في البداية رفض، كان هذا هو الأصل في مسألة البعد عن النساء: لا تعرض نفسك، لا تقربوا الزنا. لم يكن النهي هنا في البداية عن الزنا فقط، إنما عن القرب منه، وإن من المقدمات الخلوة والاختلاط. برصيس رفض لأنه يعلم فتنة النساء في البداية، رفض، لكن الشيطان فتح له الباب وجعل أمامه خطوة. قال: يا برصيس، لماذا لا تجعل لها صومعة بعيدا عن صومعتك، فإذا أرادت شيئا قذفت على بابها بحجر فتحت الباب، وضعت أنت أمام بابك ما تريد من الطعام، ثم تذهب لا تراها ولا تراك. هكذا قدم الشيطان برصيس خطوة وراء خطوة. في البداية فعل ذلك، يطرق على بابها بالحجر ويضع الطعام ثم يدخل إلى صومعته. برصيس جاءه الشيطان بعد ذلك وقال له: يا برصيس، كيف تترك هذه الفتاة التي ذهب إخوتها وتركوها في هذا المكان من غير أن تؤنس وحدتها؟ فجعل برصيس الطعام وذهب إلى صومعتها، وضع الطعام وطرق الباب، فنظرت إليه ونظر إليها وعاد من غير أن يدخل. ثم بعد ذلك جاءه الشيطان مرة ثالثة وقال له: يا برصيس، كيف لا تجلس معها حتى تطعم إن أخوتها قد ذهبوا وتركوها؟ ما زال به الشيطان واحدة والأخرى حتى وقع بها وزنى، فلما وضعت حملها قتلها وقتل ولدها ودفنهما. وجاءه الشيطان وقال: تب إلى الله. لكنه لم يتركه هكذا. عاد الإخوة من سفرهم فسألوا عن أختهم، فقال لهم برصيس، وكان عابد وزاهد، فصدقوه، قال: قد ماتت أختكم. فبكوا، لكن الشيطان جاءهم في المنام للأخ الأول والثاني والثالث بنفس الرؤية قال إن برسيس يضحك عليكم، إنه قد دفن أختكم بعد أن وقع بها وزنى وقتلها وقتل ولدها والجثتين بجوار بعضهم البعض. فقام الإخوة ونبشوا القبر فوجدوا الجثة أختهم وجثة رضيعها وولدها، فقاموا إلى برسيس وأمسكوا به ووضعوه على مكان بين الناس ليقتصوا منه. وبينما هو كذلك إذ جاءه الشيطان وقال له تسجد لي سجدة وأخلصك مما أنت فيه، فقال أفعل. هكذا فعل الشيطان بمن لا يسيرون على الكتاب والسنة. كم من الناس يعد من المسلمين لكنه عند لحظات موته قد يفتن أصلا، قد يفتن يموت على الكفر وعلى النصرانية وعلى اليهودية والناس لا يدرون ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يغلقون المساجد، فليحذر الذين يهاجمونها ويحرقونها، فليحذر الذين يضطهدون العباد في كل بلاد العالم من المسلمين من الموحدين. أقول لهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره، من يحاربون دين الله، من يفسدون في الأرض، من يرهبون البلاد والعباد، فليحذر الذين يقتلون الناس بغير حق، سواء كان من أي اتجاه من يقتل بغير حق. نقول له فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد يفتن الإنسان عند لحظات موته ويموت على غير الإسلام. هكذا فعل الشيطان بهذا الذي كان يسمى العابد الزاهد. اللهم نجني وإياكم من فتنة الشيطان ومن غدراته وفجراته. قال له تسجد لي سجدة، قال وتخلصني، قال أخلصك، فسجد له سجدة. فلما سجد قال إني أخاف الله رب العالمين. كما حذر الملك، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. غدرة الشيطان في الدنيا غدر بهم، وكذلك يغدر بأتباعه في النار. أهل النار وهم في النار، الموقف الذي صوره لنا وذكرنا به الملك العزيز الغفار. يقول الملك في كتابه الكريم وقال الشيطان لما قضي الأمر، اسمع الموقف حتى نحذر هذه الغدرة. أهل النار في النار، الشيطان يقول لهم بيان. تخيل زعيم الغادرين سيلقي بيانا، هل سينقل هذا البيان على الهواء مباشرة في النار؟ لا طبعا، مع أن كل واحد منهم سيسمع هذا البيان وهو في مكانه الذي يعذب فيه. الذي يعذب في النار في مكانه يرتدي نار، ثيابه الداخلية نار، سريره نار، لحافه نار، حذاؤه نار، يشرب نار، يتنفس النار، ويسمع بيان الشيطان على الهواء مباشرة، لا من عندي هذه، على السموم مباشرة، والكل يسمع بإذن الملك. البيان الآن سيلقى من الشيطان. يقول الله جل وعلا يبين لنا قول الشيطان لأتباعه في نار جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. أول ما قال إن الله وعدكم وعد الحق، أهل النار ظنوا أن الشيطان سيصدق ولن يغدر بهم، مع أنه صدق في قوله إن الله وعدكم وعد الحق، إنما هو كذاب، لكنه صدق في هذا الخبر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، دخل أهل الجنة الجنة، اللهم اجعلني والسامعين والمشاهدين من أهل الجنة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. قال لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لن هنقذكم ولن تنقذوني كل واحد يشوف نفسه بقى إني كفرت بما أشركتموني من قبل خلاص أنا مش عايزكم غدر الشيطان بأوليائه وأتباعه الغدرة الأولى احذروا الغدرات الغدرة الأولى من إبليس زعيم الغادرين الغدارين الغدرات والفجرات والحسرات تأتي إلى القلب وإلى النفس بسبب هذه التي نراها من الناس من غدر في الدنيا والآخرة أول من يغدر إبليس وهي غدرة متوقعة الغدرة الثانية من الصاحب إن الغدرة إذا كانت من صاحب لا تتوقع غدرته يتألم قلبك تدمع عينك يحترق صدرك حبيبك في الله لكنه غدر بك إذا أدرت ظهرك له تكلم في حقك إذا ابتعدت عنه عن مجلسه اغتابك أوقع بينك وبين الناس تكلم في سقطاتك أو هفواتك حتى وإن كانت صحيحة فإذا علمت إنسان أو عرفت إنسان في المسجد أو على طاعة أو في مكان ومؤسسة محترمة فقد عرفته لله ومن أجل الله وعلى طريق رسول الله ثم يغدر بك قلبك يضيق وصدرك يحترق فإنها غدرة تؤلم يؤذيك يذهب إلى فلان وعلان ليجعلك في ضيق وهم وغم هذه غدرة غير متوقعة من صاحب الخير أما صاحب السوء فغدرته متوقعة الصاحب السيء الذي عرفته في غير مكان طاعة يعني واحد من الناس بيتصل بي بيقول يا شيخ بقى فلان ده أنا مصاحبه ده حبيبي ده أنا طول عمري قاعد معاه ليل ونهار وانت عارف يا شيخ إن عمره ما طلع ملم من جيبه ده أنا حتى كنت بجلس معاه على القهوة نشرب حشيش عشان نعيش وبنجو عشان ننجو وهيروين عشان نخلها طين ده الكلام ده من عند أنا لكن هو بيقول ما من مرة جلس وشرب حشيش إلا وأنا كنت بحاسب له يا مولانا إزاي يغدر بي ويكلم أختي من وراي هذه غدرة متوقعة لأنه لم يعرفه على طاعة لم تكن هذه المعرفة على نظافة إنما في مكان معصية وهذه مصيبة الشباب أو الرجال والنساء لا يتوقعون الغدرة من صاحب السوء قال رب العزة جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا مش مزجهم بأمر الملك ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صاحب السوء أمر متوقع أن يغدر بك ولذلك قرأنا في قصص الأدب أن هناك رجل كان يصاحب واحد من الناس مش على الكتاب والسنة فجلس الرجل في بيته واختلط بزوجته فكلما نظر إليها ونظرت إليه وقع حب الرجل في قلب المرأة وحب المرأة في قلب الرجل الصاحب في يوم من ذات الأيام هذا الرجل سافر وأراد سفرا صاحب البيت فعلمت الزوجة وعلم الصاحب فاتفقا على ليلة السفر أن يلقاها في بيت صاحبه فلما سافر الرجل خلى صاحبه بزوجته عشان أعرفك بس وذكر نفسي بأن فيه ناس الكلب أوفى منها في ناس أصلا غدارين بيعضوا الإيد اللي تمدت إليه في ناس تحس كده بالمكر في عينيه الكلب أحيانا يكون أوفى من الإنسان بل كثير من الناس للأسف الشديد الكلب أوفى منه. صاحب البيت كان من رب كلب، اللقمة اللي وضعها للكلب كان وفي لصاحبه بسببه. فلما خلى الرجل بامرأة هذا الصاحب، الكلب انقض عليهما فقتلهما وتركهما في بركة من الدماء، وجلس بجوار الجثتين ينتظر عودة صاحبه. فلما عاد الصاحب من السفر طرق الباب فلم يسمع إلا نباح كلبه في الداخل، الزوجة لا تفتح، فعجب الرجل فكسر الباب ودخل، فوجد العجب العجاب، الزوجة والعشيق في بركة من الدماء قد انقض عليهما، وجلس ينتظر عودة الصاحب. فجثى على ركبتيه بجوار الكلب ومسح على رأسه وهو يقول بحسرة وألم: ولا زال يرعى حرمتي ويصونني، بشاور على الكلب، ولا زال يرعى حرمتي ويصونني ويحفظ عهدي والخليل يخونه، فوا عجب للخل يهتك حرمتي ووا عجب للكلب كيف يصونه. كلب أوفى من الإنسان، في ناس غدارين أصلا بطبعهم، ودولي فيهم صفة الشيطان، صاحب السوء بيغدر. ولا زال يرعى حرمتي ويصونني، وهو يمسح على رأس الكلب، ولا زال يرعى حرمتي ويصونني ويحفظ عهدي والخليل يخونه، فوا عجب للخل يهتك حرمتي ووا عجب للكلب كيف يصونه. مش بقول لك فيه ناس الكلب أوفى منهم؟ غدرة الصاحب السيء متوقعة، لكن لما يكون صاحبك وحبيبك تتألم لما يغدر بيك. الغدرة التي تليها بعد غدرة الشيطان وبعد غدرة صاحب السوء، الغدرة التي تليها غدرة ثالثة: إذا غدر بك الأب وغدرت بك الأم يتألم الإنسان، وإذا غدر الابن بالولد أو الابن بالوالد والبنت بالأم أو بالوالد غدرة غير متوقعة لكنها ستحدث، وقد تحدث في الدنيا ونراه. الرجل يكتب لإحدى البنات أو لولد من الأولاد ويسيب البنات، هذه غدرة. واحد يميل على واحد تاني من الأولاد ويعطيه ويترك الآخر، هذه غدرة. الرجل يغدر بأبنائه فلا يعاملهم معاملة طيبة، هذه غدرة. الولد يعك أباه وأمه، هذه غدرة. غدرات الدنيا موجودة ولمسناها، لكن غدرة الآخرة الناس يغفلون عنها مع أن الله جل وعلا حذر منها.
الشيخ محمد حسان الآن اشترك في خدمة الأحاديث الشريفة للشيخ محمد حسان. لعملاء موبينيل أرسل رسالة فارغة إلى رقم 6816، سعر هذه الخدمة 30 قرش يوميا. لعملاء اتصالات أرسل رسالة بها ح أو اتش إلى رقم 1666، سعر هذه الخدمة 66 قرش كل يومين. لعملاء فودافون أرسل رسالة بها حرفي SS في رسالة إلى رقم 9999، سعر الخدمة 30 قرشا.
يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فإذا جاءت الطامة الكبرى، هذه آية، الآية الأخرى التي فيها الغدرات: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يفر المرء من أخيه. الأخ يجي أمام الإنسان يوم القيامة فيفر منه أخوه، يرى أخاه هكذا في القيامة فيفر. لماذا؟ أهل العلم يقولون في هذه الآية أن الأخ هو الأقل التصاقا، والوالد والوالدة هم الأشد التصاق من الأخ، ثم الزوجة والأولاد الأكثر ارتباطا والتصاقا بالرجل من الأخ ومن الأب والأم، فينفصل الأقل اتصاق أو ارتباط الأخ الأول. يوم يفر المرء من أخيه، ثم بعد ذلك وأمه وأبيه، ثم بعد ذلك وصاحبته وبنيه. خلاص، يبقى الأقل ارتباط ينفصل أولا. وبعض أهل العلم قالوا من ضمن التفسير إن الأخ أكثر حقوق على الإنسان، لما بيتزوج بيسيبه، بيقطع رحمه، بينساه. وبعدين الأب والأم لأنه بيبقى مرتبط بيهم، فلما يتزوج يتركهم أشد، لا أقل من الأخ في إيه؟ في مسألة الارتباط. ده في مسألة الحقوق. أما في مسألة أن يفدي نفسه من عذاب الله، مشكلة تانية. الغدرة بتكون لما يرى نار جهنم. اسمع رحمن الله وإياك، ربنا يعصمني ويعصم الآباء والأبناء والأمهات والأخوات من هذه الغدرة. ربنا يقول في كتابه الكريم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. اسمع، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، اللي هو بيرتبط بهم أشد ارتباط، اللي بيخاف عليهم من كل شيء، يجي لما يشوف نار جهنم. ده احنا حتى في المثل المصري يقول لك: إذا جاءك الطوفان أو جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. طوفان، ما بالك بالنيران، نار جهنم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ابنك اللي كنت بتبحث عن المكانة والسلطان عشان تخليه في مكانة عالية ويمشي الناس تديله تعظيم سلام، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. كل الأوطان، كل الدنيا عاوز ينجو من نار جهنم، لكن للأسف: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. نزاعة للشوى، مجرد ما تقرب كده من شدة حرارتها تنزع جلدة الرأس. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. مشكلة كبيرة جدا. غدرة الأصحاب، بعدها غدرة الأب والأم، وغدرة الولد والوالدة، وغدرة البنت والأم في الدنيا والقيامة. الغدرة التي تليها غدرة للأسف الشديد. ما كان الناس أبدا يتصورون هذا الموقف إلا من رحم الله، وأرى كثيرا من الناس يغفلون عن هذا المشهد. الغدرة الأخيرة غدرة عجيبة، غدرة عجيبة. قلنا: الشيطان يغدر، وقلنا: صاحب السوء يغدر، وقلنا: الأب والأم والابن والبنت تغدر. الغدرة الأخيرة هذه غدرة مؤلمة ومشهد رهيب. أنا هضرب لك مثال ونصورها للعقل، هل يطيق الإنسان أن يرى هذا المشهد؟ لو أننا رأينا مثلا أن هناك واحد من الناس يسب الشيطان، أمر متوقع. ركز معايا لتتصور هذا المشهد. واحد من الناس بيسب الشيطان، يقول: الله يلعنك شيطان. أنا بشوف بعض الناس يبقى عمال يخرب بيتك شيطان. ده حتى في حج بيت الله الحرام، ربنا يكتب لنا وإياكم الحج كله أمين. في حج بيت الله الحرام بترى العجب العجاب، في ناس بتروح هناك، في ناس بتذهب إلى هذا المكان وتراهم يتشاجرون مع الشيطان. يعني عند رمي الجمار تلاقي واحد جايب دفشة قد كده يا راجل النبي محمد اختار رمي الجمار حصى مثل حبة الحمص، انت بتكبر ليه؟ هل بتظن انك اكثر تقوى وافضل اختيار من النبي محمد؟ واحد يقول لك عشان اوزي الشيطان، يا راجل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اتقانا الى الله واعلمنا بحدود الله، ومع ذلك اختار الحصايا قد لك دبشة قد كده، وجاي على الشيطان اللي هو المشهد ويقذف بالحجر. فبقول لواحد منهم يا اخي ما تختار حجر زي النبي محمد، ما اختار كده حجر صغير، يقول لك عشان اوزي الشيطان. طبعا ده غلط. وتلاقي واحد جايب لك تاني حذاء او فرد شبشب ويجي قافز كده فوق الرؤوس وضرب، يخرب بيتك طلقت مراتي مني، زعلتني من اخويا. بقول له والله انت خسرت الشبشب وخسرت كمان اتباع النبي محمد، ولم تؤذي الشيطان، بل ان الشيطان يضحك عليك، انما عشان تبكي الشيطان، عشان تحزن الشيطان، تتبع النبي محمد حبيب الرحمن. لكنني اعذر الناس في غضبهم وشجارهم ويعني سبحان الله وخصامهم مع الشيطان. هذا الخصام وهذه المعركة معركة أنت تتوقعها. واحد ما بيحبش الشيطان فبتخانق معاه. الأمر الثاني، تجد واحد يمسك بتلابيب ثوب أحد الناس ويقول له أنت صاحبي خاين، أنت كذا وأنت كذا، ويتشاجر هذا مع ذاك. أمر متوقع. لما تلاقي اتنين بيتخانقوا أمر متوقع، واحد بيسب الشيطان أمر متوقع. طيب لما تلاقي واحد يجي على أبوه ويقول له منك لله أنت راجل ظالم، أضعت ميراثي وأعطيت لإخواني أكثر من حقي وفعلت كذا وكذا، ويجي ولد على ابنه ويقول أنت عققتني، روح منك لله، اطلع برا، كل الكلام ده أمر متوقع. أن تجد هناك من يتشاجر مع أخيه أو مع أبيه أو مع حتى إبليس. لكن لما تلاقي واحد على قارعة الطريق، دي بقى الغدرة الغير متوقعة، واحد ماسك الحذاء وجاي على رأسه هو وماسك الحذاء كده عمال يقول يا أخي ما بتحترمنيش ليه، عمال يضرب نفسه وماسك الجلد بتاعه عمال يقطع فيه. ده تقول عليه ايه؟ ده تقول عليه ايه؟ مجنون. لكن هذا الأمر فعلا مشهد سنراه يوم القيامة، ودي مشكلة كبيرة جدا. هذا المشهد لما الإنسان يغدر بنفسه يوم القيامة، واحد يغدر بنفسه؟ نعم. ولذلك قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي في صحيح مسلم من حديث أنس حين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك النبي. وده من فن الدعوة، إن ممكن تذكر موقف من مواقف القيامة وأنت تبتسم، ومواقف القيامة كلها تحتاج إلى البكاء إلا باستثناء اللي علمهن النبي محمد. يعني ممكن تذكر موقف القيامة وتضحك، لكنك لا تضحك على موقف فيه مسلم سيؤذى أو عذاب أو مشهد القيامة، إنما يضحك النبي من فعل المنافقين والكفار إذا وقعوا في أمور تضحك المسلمين أو تضحك المسلمين عليهم، أو يضحك النبي من رحمة الله بالعباد. فضحك النبي في مشهد هو مشهد خطير، لكنه يضحك، لأن النبي يضحك هنا على الكفار والمنافقين. إيه هو المشهد؟ المشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون لما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم، يقول أنا ذلك. قال أضحك من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. فيقول إذن يا رب لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني، لن أقبل شهادة رقيب وعتيب، لن أقبل ما هو مكتوب في الكتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، مش هقبل اللي في الكتاب يا رب، ولن أقبل رقيب ولا عتيد ولا الكرام الكاتبين، مش هقبل حد، لا أجيز أي لا أقبل على نفسي شاهدا إلا مني. فيختم الله على فمه ويأمر الجوارح فتنطق، إيده تنطق تغدر به اليد، القدم تنطق تغدر به القدم، الجلد ينطق يغدر به الجلد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تجد الإنسان لما يخلي الله بينه وبين الكلام يمسك بجلده يكاد يخمشه. لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. يعض الظالم على يديه، ده أديك هيقطعها، سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل. تخيل واحد بيتشاجر ويتخانق مع أديه، واحد ماسك رجله وبيتخانق معاه، واحد ماسك جلده وعمال يقطع فيه ويقول له لما شهدتم علينا، سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل. مشهد عجيب حين ترى الإنسان يتشاجر مع الشيطان في الدنيا، رغم أنه خطأ أنه يمسك الحذاء ويكذف المشهد، نقول له ده غلط، لكنه أمر متوقع وانت تعذره. لما تلاقي إنسان بيتخانق مع الأب والأم، والابن والأب بيتخانقوا مع بعض، أمر قد تعذره. ده حتى في الدنيا لما تجد إنسان يذهب إلى مقبرة من المقابر ويقول لصاحب المقبرة منك لله فعلت كذا وكذا، تعذره. كهذا الرجل الذي كان يقف عند المقبرة بعد العصر يوميا، يذهب إلى المقبرة ويقول منك لله منك لله، مت وسبتني منك لله. فواحد من الصالحين مر عليه يوما قال يا رجل كلما مررت على المقابر وجدتك تأتي إلى صاحب المقبرة وتقول منك لله، هل هو والدك أخذ ميراثك وأعطاه لإخواتك؟ قال لا. قال هو عمك أذاك؟ قال لا. واحد من الظالمين؟ قال من هذا؟ قال رجل كان متزوجا من امرأة فمات وتركها فتزوجتها أنا، فهي تصيبني ليل نهار بالغم والهم، فكلما رأيت منها هما وغم جئت إلى مقبرته وقلت له منك لله، مت له وسبتني. أمر تعذره عليه رغم أنه خطأ وحرام، لكن بتفهمه. ولكنك قد لا تتعجب من شجاره حتى مع المقبرة، إنما أن يتشجر الإنسان مع نفسه، يمسك الحذاء ويضرب رأسه، يقطع جلده، يتشاجر مع يده، يتخانق مع يديه ورجليه، أمر عجيب. لكنه حين رأى غدرة اليد وغدرة القدم وغدرة اللسان وغدرة الجلد، قال الملك سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا في سورة ياسين. في سورة النور يقول الله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. غدرات وحسرات وفجرات في الدنيا، الأمر متوقع من كثير من الناس، وفي الآخرة الأمر متوقع من كثير من الناس. لكن الغدرة إذا جاءت ممن لا تتوقع غدرتهم، قلبك يتألم ونفسك تتحسر. فنجنا يا رب من الغدرات والحسرات، وحتى لا يرى الناس كل ما في الصفحة أسود. لا، أقول إن أمة النبي فيها من أهل الوفاء، فيها من أهل الخير، فيها الناصع البياض، فيها أصحاب القلوب الطيبة. فلا تيأس ولا تبتئس، فإن دائما نرى النور من رحم الظلماء، ونرى الورد من قلب الأشواك، فلا بد لنا أن نستبشر. فالمسلم المؤمن الموحد لله يرى دائما أنه متفائل طالما أن ربه الله، وعلى طريق النور والهداية والإخلاص والخلاص طالما أن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قرأت في كتاب نزهة المجالس والعهدة على الراوي، وأقولها لإناس القلب. يقول رجل: كنت على سفر مع صاحب لي، وخرجت بزوجتي نحمل أمانة لرجل في بلد بعيد، وقد جاء صاحبي معي ليحمي عرضي ويحمي مالي ويحميني، فالسفر طويل. وبينما نحن كذلك أركب فرسي ومعي الزوجة وبجواري صاحبي، واد يخفضنا وجبل يرفعنا، حتى وصلنا بعد يوم وليلة إلى مكان فنزلنا لنرتاح، فتذكرت أنني نسيت بعض الأمانة، فقلت لصاحبي: يا صاحبي، زوجتي ستبقى في خيمتها وأنت تدور حول الخيمة تحمي عرضي حتى أعود، فقد نسيت بعض الأمانة التي كنت أحملها لصاحبنا الذي في بلدي كذا وكذا. قال: إليك يا صاحبي، إليك يا صاحبي بالأمانة، أو أذهب أنا وآتي لك بالأمانة وابقى مع زوجتك. قال: لا، لا يستطيع أحد الوصول إليها إلا أنا، وإن عدنا بالزوجة تأخرنا عن موعدنا. قال: ماذا تريد؟ قال: استودعت الله أمانتي، ثم أضع أمانتي وعرضي بين يديك، فاحمي عرض صاحبك. قال: لك ما شئت. فانطلق الصاحب يحمل أمانته، مر اليوم والليلة حتى عاد، وفي عودته مر يوم، وقبل أن يصل إلى صاحبه وزوجته عسكر في مكان يرتاح بعد منتصف الليل. ننتقل بالمشهد إلى الزوجة والصاحب. الزوجة في خيمتها، والصاحب يدور حول الخيمة بسيفه يحمي عرض صاحبه، لكن الزوجة كانت لعوب، لعب الشيطان بعقلها، فصاحت داخل الخيمة وقالت: أدركني، حية تريد إيذائي. فدخل الصاحب بسيفه يريد قتل الحية، فتعلقت المرأة برقبته وقالت: إن لم تفعل كذا وكذا فضحتك عند صاحبك، إن صاحبك غيور ولن يستمع إلى كلمة من كلامك، فافعل ما أريده وإلا فضحتك. قال لها الصاحب: إليك عني وافعلي ما شئت، إنني أسترك، لكن أستري نفسك، لن أحدث صاحبي بشيء. وانطلق خارج الخيمة ودفع المرأة بعيدا عنه. وجاء الصاحب في الصباح، فلما جاء في الصباح رأى أمرا عجيبا: الزوجة قد جاءته نشرت شعرها ومذقت ثوبها وقالت: ماذا تفعل في من أرادهت كعرضك؟ قال: ما الذي حدث يا امرأة؟ قالت: صاحبك أراد هتك عرضي. فنظر إلى صاحبه فوجد أن صاحبه قد طأطأ رأسه في الأرض وألقى سيفه، وقال: يا صاحبي، والله ما فعلت، والله ما فعلت. قال: هون عليك صاحبي، فأنا أصدقك وأكذبها. فقالت: كيف ذلك؟ غر على عرضك. والصاحب يقول: ما فعلت. قال: هون عليك، متى حدث هذا يا امرأة؟ قالت: في منتصف ليلة هذا، في منتصف الليلة الماضية. قال: في نفس الوقت الذي عسكرت فيه وفتحت كتاب الله أقرأ فيه، فوقعت عيني على سورة يوسف حتى بلغت قول الله، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله. فنمت ورأسي على كتاب الله، أخذتني سنة من النوم، فرأيت في المنام حين تعجبت من قصة يوسف، رأيت في المنام صبيح الوجه، جميل القد، سيدنا يوسف عليه السلام. فقال: أتعجب من صنيعي مع امرأة العزيز؟ إن صاحبك فعل العجب العجاب مع امرأتك، وصان عرضك، ودفعها بعيدا عنه. فلما أفقت أصلي على رسول الله وعلى يوسف وأنا أعجب من الرؤية، فلما أقبلت ورأيتك أمامي بهذا المشهد علمت أنها رؤية وإشارة لينجي الله صاحبي. اتق الله واستغفري وجزاك الله خيرا صاحبي. فاعترفت المرأة وتابت إلى ربها. هكذا يكون حال الصالحين، وبضدها تعرف الأشياء. هكذا حال الأوفياء. نسأل الله أن ينجني وإياكم من الغدرات. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. بحبكم في الله، وحشتونا كتير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لوجه الله بننصحكم كفاية زنوب كفاية زنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم.